أيضا يشترط في أي شيء نرفه أنفسنا فيه أن يكون مباحا. فمثلا لعبة النرد حرام، لعبة النرد، النرد الزهر، لعبة الزهر. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضع أحدكم يده في دم خنزير أهون عند الله عز وجل من أن يلعب بالنرد. لعبة النرد مثلا حرام. الشطرنج، ورق الشطر، عفوا ورق الشدة، يعني هناك أكثر علماء على الكراهة والحرمة. وإباحة الشطرنج بالذات قالوا لأنها تعود الإنسان على نوع من التفكير، بس قالوا لأنه فيها خطة وفيها تفكير وفيها كذا، فلهذا السبب أجيزة وما منع. الشدة قال الفرق بينها وبين الشدة، قال الشدة أنها تعود على القمار وتعلم الإنسان المقامرة بطريقة خفية. وإن كانت بين الأصدقاء على حبة بسكوت وعلى كذا ولا خير، حتى ولو كانت بالمزح لا يجوز. أيضا يا إخوة يجب علينا أن نوجد وسائل ترفيهية مفيدة، مثلا زي المسابقات الثقافية، مسابقات ثقافية مثل مسابقات ألعاب القوة التي تعلم الإنسان الفروسية وعلم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وركوب الخيل، قضايا التي تفيد الجسم، الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم، أنك جسمك قوي على طاعة الله. ولا بأس أيضا أنت كرجل كبير يكون لك جزء من المشي أو جزء من الركض أو جزء من الألعاب الرياضية في البيت، أنت وأولادك وأهلك لا بأس في ذلك، في البيت تقعد تنط نط ينط جائز. أي نعم، لا مانع في البيت أنك أنت تمشي لك شوية رياضة، تعمل حركات أنت وأولادك. أي نعم، كل هذا إن شاء الله يعني دائرة في المباح. طبعا في شغلات بتدخل الحرمة في الاختلاط، يعني إذنك لك تسجله أنت في مخيم صيفي، مخيم صيفي مختلط، قل يا أخي بس في فائدة، يعلموهم سكاينج والسكيفينج والهايكينج والبايكينج والمش عارف إيش، ونكلها في أخي كل ماشي، كل الهايكينج والبايكينج والكيينج والمش عارف كله جائز، بس بشرط إيش؟ عدم الاختلاط. مش تودي ابنك على مدرسة صيفية مختلطة يكون سبب خراب وفساده، انت بدك تعلمه شيء لكن تفسده بجوانب، لا يجوز. فاذا كان مثلا لعبة باسكت بول مختلطة او بتوديه على نادي يتعلم كاراتيه وهناك ولاد وبنات والى اخره، فهنا في حرمة، في حرمة وفي خروج عن والله انا بدي اعلم ابني كذا مضبوط، لكن بتوديه بالطريقة التي لا تفسده ولا تسيء اليه. فإذا ترتب على المباح ضرر ومفاسد وانحراف عن الحق يصبح محرم، فهذا واجبنا جميعا إن شاء الله. لأنه أحيانا نتساهل إحنا في هذه الأمور، نتساهل، ممكن الزوج يتقاتل مع الزوجة مشان هذا الموضوع، المرأة لا بدها توديه والولد إلى آخره شو فيها ومغش فيها وإلى آخره، فعند ذلك يترتب عليه مفاسد لا تعد، نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله أن يبارك في أولادنا وأنه يثبتهم على الإيمان. والولد اللي سألني هذا السؤال يعني أشكره شكرا خاصا، أن يكون أولادنا عندهم حرص على أن يتعرفوا على الحلال والحرام وأن يتعرفوا على المباح، وأن المباح نمشي فيه وأن الحرام ما نمشي فيه. وهذه أيضا قضية تربوية أساسية، أن نعلم أبنائنا قضية الحلال والحرام، ما كان حلالا عملناه وما كان حراما تركناه. هذا مهم جدا يا أولادنا، أولادنا الله يرضى عليهم ويثبتهم إن شاء الله، فالله يقوي فيهم عنصر الإيمان بالله عز وجل والتحليل والتحريم لما يتفق مع شريعة الله. أي سؤال آخر؟ تفضل. أول سؤال
نعم. الثاني بالنسبة للأذان، في
طيب أخونا الكريم سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول حول حكم عقل لا بالنسبة للزبور عن وضع الزبور من أول أحسن ولا هي أحسن؟ بالنسبة لكتاب الزبور، الزبور هو كتاب الله عز وجل الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام. والآن لا يوجد هناك كتاب اسمه كتاب الزبور زي التوراة والإنجيل، لكن إذا بترجع إلى كتاب المقدس سموه الكتاب المقدس تجد فيه شيء اسمه مزامير داود. والمزامير في اعتقادي ليست هي الكتاب الذي أنزل على سيدنا داود، وإنما المزامير هي عبارة عن التسابيح التي كان يسبحها سيدنا داود عليه السلام، لأن ربنا عز وجل علمه التسبيح وكان صوته جميلا وكان يسبح الله عز وجل، وكانت تسبح معه الجبال والطير، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سيدنا داود عليه السلام كان جميل الصوت، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. مزمار من مزامير داود. سيدنا داود عليه السلام كان إذا سبح الله عز وجل سبح معه الطير ويسمع تسبيحه ويسبح معه الجبال، وكان يعني يلين الحديد من شدة بكائه ودعائه وتسبيحه. والله أعلم اثنين، يعني ممكن أن حتى القلوب الحال إلى آخره حلانت له بسبب يعني تسبيحه وعبادته وعلمه، أو الثاني والله أعلم أنه ربنا سبحانه وتعالى جعل له معجزة وهي لتلين الحديد المادي وما إلى ذلك. كتاب الزبور نفسه الآن لا وجود له، ما يعني ما غير ما موجود، والله أعلم أنهم أخفوه وضيعوه، أخفوه وضيعوه ولم يعد له وجود، لم يعد له وجود. السبب في ذلك إخواننا أن بني إسرائيل لم يؤمنوا برسالة سيدنا داود عليه السلام ولا برسالة سيدنا سليمان، ولذلك يقولون داود هو ملك وليس رسولا، ويقولون عن سيدنا سليمان هو ملك ساحر وليس نبيا رسولا، ويتهمونهما بالانحراف عن منهاج إسرائيل ومنهاج الدين اليهودي، يتهمونهم حتى اليوم إخواننا يعتبروهم أنهم ما كانوا على منهاج، حتى بقولوا إن سليمان الموجودة في التوراة، سليمان قد مال قلبه لآلهة الكنعانيين، حاشا لله، رسول نبي. وذلك احنا بنكرم سيدنا سليمان سيدنا داود عليهما السلام تكريما ليس بعده تكريم. شوف اقرا يعني قصتهما في القران. السبب والله تعالى اعلم في عدم ذكر او اللي هو اخفاء كتاب سيدنا داود عليه السلام شيء واحد مهم جدا، طبعا اشياء كثيره، لكن اهم شيء ان من اهم واوضح معالم رساله سيدنا داود التبشير بمحمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فلو أننا قدر لنا الآن أن ربنا عز وجل يكشف لنا عن زبور سيدنا داود لوجدنا فيه ذكر محمد، لوجدنا فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالنص باسم محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأوصاف والتوجيهات، ولكنهم أخطأوا ذلك لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا بالحق الذي من عند الله عز وجل. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وربنا عز وجل قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما ذلك إخواننا أريد أن تفهموا أن دولة سيدنا داود ودولة سيدنا سليمان ما كانت دولة إسرائيلية، كانت دولة إسلامية. بعض الناس يقول أنه اليهود أقاموا دولة في فلسطين في زمن داود وسليمان، نقول لهم دولة سليمان وداود دولة إيه؟ إسلامية، لا شرقية ولا غربية، دولة إسلامية. كان دولة مؤمنة موحدة، كان فيها بنو إسرائيل وغير بني إسرائيل من المؤمنين، كان فيها مؤمنين ودخلوا مسلمين كما جاءت سبأ واعتوني مسلمين وجاءوا موحدين لله عز وجل. كانت دولة إسلامية اشترك فيها الأبيض والأحمر والعربي وغير العربي، الجميع كلهم كانوا مؤمنين موحدين بالله سبحانه وتعالى. أما مسألة قضية الأذان إخواننا، أولا الأذان أذكر بأنه علينا أن نحرص على الأذان، المسلم يحرص على الأذان لأنه الأذان سنة من سنن الإسلام ومن شعائر الإسلام ومن شعائر الله عز وجل، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على ذلك، لكن كانوا يقدمون الصوت الأجمل الأندى، فمن كان صوته أندى وأجمل يقدم من زي الإمامة. الإمامة من الذي يقدم؟ أعلمهم بالقرآن والسنة، أفقههم في الدين هو الذي يقدم، مش أجملهم صوتا. إحنا اليوم بنقدم للأذان مين؟ ما بنقدمش الأذان للصوت الجميل، بنقدم للصلاة الصوت الجميل. الصلاة حقيقة أفقههم وأعلمهم بالقرآن والسنة، هذا الذي يقدم. وهكذا الأمة يجب أن تتبنى هذا الموضوع. كنا إحنا عشرة وبدنا واحد ينفينا، نتطلع فينا من أفقهنا، من أعلمنا بالكتاب والسنة، من أقرأنا لكتاب الله، من أحفظنا لكتاب الله، تفضل فليتقدم. هذه نقطة مهمة. ثانيا بالنسبة للأذان أنداهم صوتا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر وزيد بن الأرقم ورأي الرؤيا في الأذان قال اذهب إلى بلال فعلمه الأذان فإنه أنذى منك صوتا. صوته كان نديا جميلا سيدنا بلال عليه رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. هناك سنن للأذان. أخونا يسأل عن سنة من سنن الأذان، وهي هل من السنة أن الإنسان لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يتحرك على اليمين والشمال؟ نعم، من السنة أن يتوجه عندما حي على الصلاة إلى اليمين وحي على الصلاة إلى اليسار، أو حي على الصلاة الأولى على اليمين والثانية على اليسار وهكذا. وهذا من باب النداء، من باب إيه؟ النداء. لكنها سنة حسنة بقيت، لأن زمان كانوا يؤذنون على المنارات أو يؤذنون على مكان بارز عند المسجد، فكان مرة يتجه إلى اليمين ومرة إلى اليسار حتى يسمع أهل الجهات المختلفة. فلما الآن وجدت السماعات، هل هناك أيضا سنة أن نظل يتحرك يمين وشمال؟ نعم، لأنها بقيت سنة والله تعالى أعلم، لأنه ليس القضية فقط مجرد التسميع وإنما عملية النداء. هذا كأنك تنادي عن يمينك وعن يسارك وتدعو الناس إلى الصلاة. ومن السنة أيضا أن يضع الإنسان يده على أذنيه، فهذا يزيد جمالا ويزيد أيضا علو صوتا، وأيضا رفع الصوت في الأذان جيد. وأيضا إخواننا في بيتك أذن عندما تريد أن تقيم للصلاة، قبل ما تقيم الصلاة أيضا أذن في البيت، فهو شيء جميل طيب. قبل إقامة الصلاة أذن، أو خلي حدا من البيت أذن، ابنك مثلا علمه أن يؤذن في البيت، فإن الأذان يطرد الشيطان. فإن الأذان، هل المرأة تؤذن؟ لا، المرأة ما بدها تؤذن، لكن المرأة ماذا تفعل؟ تقيم الصلاة. هل تقيم المرأة الصلاة؟ نعم تقيم الصلاة. بالنسبة للأطفال، أطفال اليهود والنصارى إذا ماتوا ما حكمهم؟ أطفال اليهود والنصارى إن شاء الله إذا ماتوا قبل البلوغ إن شاء الله أنهم يعني في أقوال مختلفة عند العلماء، لكن أقواها والله أعلم أنهم في الجنة يفعل الله بهم ما يشاء إن شاء الله، من خدم أهل الجنة من أهل الجنة، لأنهم غير مكلفون والأمر لله أولا وآخرا. تفضل أخي. إلا بإذنه. إلا بإذنه. بالنسبة لي إذا كنت في البيت، إذا رحت زرت واحد لا يجوز أن تأمه في بيته إلا بإذنه، لأنه هو أمير البيت، ولذلك لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على أريكته إلا بإذنه. يعني حتى أنا لو أجي إلى بيتك بتقول لي اجلس هنا، بجلس حيثما أمرتني، فلا أجلس والله مكان ما أنت جالس إلا بإذني، إلا بإذنك أنت. هذه واحدة. والثانية أنه قضية الإمامة، فأنا إذا زرتك في البيت فما بإن حتى ولو كان شيخ ولا إمام المسجد إلا بإذنك، فإن أذنت بتقدم، وإلا بتكون ارجع لورا وتصلي أنت حتى لو أخطأ هو صاحب البيت. إذا بدوش خلينا طالب أنا نروح. أي نعم. لا بس هذا إذن، وهذه إخواننا مبادئ، مبادئ أدبية حقيقة. علمنا الأدب إخواننا، كلامنا أدب إخواننا، كلامنا ذوق، والله ذوق، وما أخذ احترام صاحب البيت. أما مش والله أروح على البيت وبعدين أستلبسه، لا، في أداب عامة. صاحب البيت أمير، وأنا عنده أنا تحت إمرته حتى أرجع وهكذا. تفضل شيخنا. وبعد أبو حمد إن شاء الله. هل يجوز للنساء أن يصلين مع بعضهن البعض وتأمهن واحدة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأم النساء، لا مانع من أنه عشر نساء في بيت مثلا واحدة منهن تأمهن وتقف وسطهن، مثل الآخرين تكون وراهم بخطوة، بس يعني قدامهم بخطوة، وتصلي النساء ومعهن مع بعضهن البعض. طيب أبو حمزة. أخونا الكريم يقول إذا إنسان ما كان يصلي في أول حياته ثم تاب الله عليه وصار يصلي ككثير من الناس، هل الآن عليه أن يقضي كل عيد؟ يقضي. هل عليه أن يقضي ما كان سائتا منه؟ يعني والله ما استطاع. وأما إن كان الأمر كبيرا طويل 20 سنة و30 سنة، فإن شاء الله التوبة تجب ما قبلها، لكن عليه أن يكثر من النوافل، وأن يصلي من القضاء ما استطاع، وأن ينوي القضاء بقدر المستطاع. لو صلى معقول صلاة أو أكثر من النوافل وصلى وإلى آخر، إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي عنه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للعقيقة، هل هي فريضة ولا سنة؟ العقيقة هي ما يذبح عن الولد في سابعه أو عندما يولد، مش شرط بالسابع، لكن السنة يكون بعد 3 أيام. هل هي سنة أم واجبة؟ والله تعالى أعلم إنها سنة مؤكدة وليست واجبة. مذهب بعض الفقهاء إنها واجبة، وبعضهم قال سنة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته حتى يعق عنه. مرهون يعني كأنه محبوس، لازم كل واحد انه الى اخره. لكن الاقوى انها سنة وليست واجبة، والله تعالى اعلم. لكن اذا انت الله فاتح عليك ومعك مال والى اخره، فالاجمل والاكمل والافضل، وخاصة انه في خلاف انها واجبة ولا سنة، ان تقوم بالواجب والله تعالى بالسنة. شروطها شروط الاضحية، شروط الاضحية، شروط الاضحية. واما كيف العقيقة، من عق بمعنى ذبح، عق عقيقة من الذبح، وهو ذبح أبوه كمان، عقوق الوالدين ظلمهم وذبحهم. أي نعم، فعق عنه، لأنه عقه وعق عنه، ما فيه، فهذا الفرق بالمعنى. تفضل سهنا. نعم، الغسل هل يغني عن الوضوء يوم الجمعة مثلا إذا اغتسل، إذا نوى إزالة الحدثين فنعم يغني ومش بحاجة إنك تتوضأ. لكن إحنا دائما بنقول إنه سنة الغسل الاغتسال على الطريقة الثانية، إنه أول نتيجة تغتسل أول شيء تزيل الأذى، تزيل الأذى وتغسل الأماكن الخاصة، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة وتؤخر القدمين، ثم تغتسل ويعم الماء كل البدن. وأيضا الدلك سنة، إنك تستخدم هذا عند الإمام مالك أكثر إذا كان إزالة جنابة أو حيض أو نفاس. ثم بعد ذلك لما تنتهي من هذا الغسل الكامل تغسل قدميك، فتكون إن شاء الله قد توضأت واغتسلت. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين موحدين، الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله رب السماء ورب الأرض ورب ما بينهن ورب كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها إلى يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله. اللهم اجعلنا من أحبابه وأتباعه. اللهم اجعلنا من أهل سنته وأهل الاقتفاء بأثره. اللهم اجعلنا ممن يحبه ويحب من أحبه. اللهم اجعلنا من أهل الخلق الحسن حتى نكون من رفقائه وأصحابه في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفضليات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. تقوى الله الخوف من الله عز وجل والعمل بمقتضى تعاليمه وتشريعاته والاستعداد إلى يوم لقائه، ذلك اليوم الذي لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. اللهم رب السماء والأرض، نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا. اللهم ربنا رد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه يا مولانا أخذ عزيز مقتدر، واجعله اللهم عبرة لكل معتبر. اللهم إنه قد تكالب علينا أعداؤنا، أعداء هذا الدين، اللهم فردهم عنا بما شئت وكيفما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا إياهم بما شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا، واحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين وفي السيسان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم رد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عن أهلنا في فلسطين كيد الكائدين ومكر الماكرين وتعامل المتعاملين المتخاذلين يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، إن أول واجبات الدعوة على الله، إن أول واجبات الدعوة إلى الله عز وجل في حق كل واحد منا الدعوة بين الأهل، الدعوة بين الأقربين، دعوة الأبناء والزوجة والبنات، دعوة الإخوة والأخوات. إننا يا إخوة لو وزعنا هذا الدور علينا بشكل جيد لأصلحنا مجتمعنا، فما منا من أحد إلا وله أقارب وإخوة وأصدقاء وجيران، فوالله الذي لا إله غيره لو اشتغل كل واحد منا بهذا الجانب فقط لأصلحنا مجتمعنا، ولكننا شغلنا عن هذا الواجب العظيم. وأي أمة تنشغل عن واجب الدعوة إلى الله عز وجل وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوشك أن يعمها الله عز وجل بعقاب شديد. ووالله ما نزل بنا من الكروب ومن الفتن، وما نزل بنا من المحن والمصائب إلا بتقصيرنا نحو الدعوة إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قطرا ولتأطرنه على الحق أطرا. يعني بدكم تحملوا الظالم على الحق غصب عنه مش بخاطره. أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، أي كما لعن بني إسرائيل. إنها وظيفة واحدة تنجيك أخي الحبيب، تنجيك أختي المسلمة من اللعن من الغضب. والله لا وسيلة للنجاة إلا بهذا، وخاصة في هذا الزمن الذي لا ندري ما الله عز وجل فاعل فيه، ولا ندري ماذا يحضر لهذه الأمة وماذا يجهز. نحن بحاجة أن ننتبه كل الانتباه إلى واجبنا. أرجو أن تتقاربوا وتتقدموا، بارك الله فيكم. تقدموا، فأنا كل أخ يتقدم خطوتين إلى الأمام، والأخوات أيضا ممكن يطلعوا إلى الطابق العلوي، بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، إن واجب الدعوة إلى الله عز وجل أعظم الواجبات التي تنجي هذه الأمة وتجعلها تطلع بمسؤولياتها. ولا أريد أن نخرج إلى السارع لندعو إلى الله عز وجل قبل أن ندعو بيوتنا وأهلنا ونساءنا وأولادنا. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. إن دعوة الأهل سهلة ميسرة ميسورة، أسهل دعوة دعوة الأهل. لماذا؟ لأنه يسهل الاحتكاك بهم، تستطيع أن تزور أخاك بدون موعد وبدون إذن. في أي وقت يمكن أن تذهب لتزور أخاك، اذهب لزيارته ثم ادعوه إلى الله عز وجل. يمكن أن تزور أختك في كل وقت، يمكن أن تزور عمك وخالك، سهل، هناك سهولة في الدعوة إلى الله عز وجل. فقط المقصود والمطلوب أن توجه دعوتك إليهم وأن تذهب إليهم بنية الدعوة. العلاقة بين الأهل عادة هي علاقة المؤازرة والتأييد، لا بد من استخدام والاستفادة من هذه العلاقة، أن تكون داعيا إلى الله عز وجل بينهم بالعلاقة الحميمة التي تربط العلاقة بينكم. الدعوة دعوة فاعلة حقيقة، لها آثار إيجابية، دعوة منظمة، ويمكن أنك تبدأ بها بأسرة أسرة. وأنا أعلم والله أخوة بعض العائلات بهذه الطريقة تحولت الأسرة الممتدة، الأسرة الكبيرة، تحولت إلى دعاة إلى الله عز وجل ببركة داعية واحد، واحد من العائلة فتح الله عليه وبدأ يدعو بينهم، تحولت الأخت والأخ والأقرب والابن الأخ وابن الأخت، كل الأسرة جميعا تحولوا إلى مصلين عابدين دعاة إلى الله عز وجل. هذا واجبكم. ألم يقل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين؟ أنذر عشيرتك الأقربين. كل صحابي كان يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلته داعيا. وإنت عندك حصر لأسماء عائلتك سهلة، طبعا بعد ما تتوسع دائرة الأهل ممكن تتوسع إلى دائرة أكبر أكبر، حتى أبناء العمومة، حتى أبناء البلد كلها تبدأ بدعوتك. يمكن بهذه الطريقة أن نصلح أحوالنا، بغير هذه الطريقة لا يمكن تغيير الأحوال التي نحن فيها. إن هذه الطريقة هي أيضا الطريقة المؤثرة في إصلاح النساء، لأن ربما لا يستطيع إنسان أن يدعو كل امرأة، لكن أختك وقريبتك يمكن أن توجه لها الدعوة، وأيضا الأخوات فيما بينهن في زيارتهن لبعضهن البعض أيضا تنشغل في الدعوة إلى الله عز وجل، فتدعو أختها وتدعو خالتها وعمتها وابنة عمها وابنة عمتها وابنة خالها وابنة خالتها. كل هؤلاء يقولون هم ميدان دعوتك أيتها الأخت المسلمة وأيها الأخ المسلم. إن العلاقات متشابكة في العائلة الواحدة، إن المصالح متشابكة. هناك أحيانا في أفراح أتراح وسيلة من وسائل الدعوة ومرحلة من مراحل الدعوة، لا تضيع ذلك. صار عندهم فرح، اذهب إليهم، اجلس معهم، ادعوهم إلى الله عز وجل، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالآخرة، وجههم لما يحب ويرضى. أيضا قد يحتاج بعضنا بعضا، العائلة عادة يحتاج بعضنا بعضا، أيضا لتكن أنت الرجل الذي يبحثون عنك من أجل سداد حاجاتهم. لا تكن بخيلا ولا تكن ضعيفا عاجزا ولا متحركا لخدمة عائلتك، هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. إذا أرادوا شيئا انتبهوا إلى فلان وإلى أبي فلان، ليكون الداعية إلى الله عز وجل هو الذي يسد حاجتهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تضرب لهم مثلا بالإنفاق، تضرب لهم مثلا بالوقوف عند المصائب، عند البلاء، عند المشاكل. هذه وظيفة الداعية إلى الله عز وجل. الآن يا إخوة
نحن ما أحوجنا إلى أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، نتكافل فيما بيننا ونتعاون، ولا كل عائلة يبدأ في هذا التكافل. واسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه من قبيلة كانت فيها علماء كثيرون. هذه القبيلة اشتهر فيها فقهاء وعلماء وكانوا متميزين، قبيلة من أحسن القبائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنها قبيلة الأشعريين. لكن كان لهم جيران لم ينشغلوا بهم دعوة وتربية وتوجيها ومساعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما على المنبر وقال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم في الدين ولا يعينونهم. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن هذا نوع من المخالفة ونوع مما يستحق صاحبه العقوبة. فجاء الأشعريون إلى رسول الله، كان الفقهاء بيفهموا، سمعوا القصة أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله كأنك تعنينا. قال: نعم أنا أعنيكم، أنا أقصدكم أنتم يا أشعريون، وإنني أعني كل واحد فيكم اليوم، إنني أعنيك وأعني الأخت المسلمة وكل واحد فيكم أعنيه. ثم قالوا: يا رسول الله أنظرنا سنة، أعطينا سنة نسأل. فرجعوا فعلموهم، قال: رحم الله الأشعريين، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأشعريون حقيقة ميزة، عائلة رائعة، يجب كل عائلة من عائلات المسلمين تكون عائلة من عائلات الأشعريين. يقول: رحم الله الأشعريين، إذا أرملوا يعني أصابهم القحط، أصابهم بلاء، جمعوا كل ما عندهم ووضعوه في مكان واحد ثم وزعوه على أنفسهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ميزة العائلة المسلمة. مش كالعائلات في هذا الزمان، عائلات مقطعة، تقطعت الأواصر والروابط، ما بنشوف بعض إلا يوم العزاء. لما يصير عزاء الكل بيجي، ويصير واحد بيموت الكل بيمشي في جنازته. طب يا أخي قبل ما يموت انت في حاجاته في طريقه، عده إذا مرض فهي حق من حقوق أخيك عليه. عيادة المريض، زيارة الذي يحتاج إلى دعوة، لأن هذا إذا مات، هذا الإنسان اللي مدعو اللي كان مقصر في الصلاة، إذا مات دخل النار والعياذ بالله، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأنقذه من النار، أنقذه من النار، خذ بيده، ولا تقصرنه على الحق أطرا، ولا تقصرنه على الحق قصرا. كل واحد في العيلة بده يتصلح، ومش بخاطره، غصب عنه، لكن بالإقناع وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. أريد أن أمشي خلفه وأمشي معه وأذهب إليه حتى يتعب مني. مش يوم يومين أقول: والله دعيت، والله بطل يرد، السلام عليكم، خاطرك. هذا كلام المش داعية، هذا مش داعية هيك بعمل، مش داعية بيجي مرة واحدة: يا أخي ليش ما بتصليش؟ يا أخي شو بدك تجي خاطرك؟ السلام عليكم، والله الكلام معك غلط، وبتظلك ماشي ورايح، هذا ليس داعية. اسمع سيدنا نوح عليه السلام، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كان يروح لهم بالليل ويروح لهم بالنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تركهم سيدنا نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يا رب بدي أغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة، إحنا قديش بندعو مع أقاربنا وأصدقائنا؟ 950 سنة مرة واحدة. شوفوا سيدنا نوح ماذا قالوا فيه. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الله أكبر، جادلتنا فأبدك تجادله، لكن بالتي هي أحسن، بالحكمة، بالموعظة، بالتوجيه المباشر والتوجيه المتواصل والكلمة الدؤوب. يا أهل المساجد، يا أهل العبادة، يا أهل الجمعة، انشغلوا بدعوة أهليكم وأقاربكم. لا أريد أن أقول انشغلوا بدعوة أنفسكم، سأقول أريد أن تنشغلوا بدعوة أنفسكم. لأن أريد أن تنشغل بدعوة أهليكم، لأنك تحتاج إلى دعوة، فلربما دعاك أحد الحاضرين أو أحد المصلين فيدعو بعضنا بعضا. فمن كان مقصرا في صلاة دعي من أخيه، ومن كان مقصرا في زكاة وجه من أخيه، ومن كان مقصرا في أهل أو أقارب وجه من قبل أخيه. بهذه الطريقة وحدها، وبهذه الطريقة فقط، بهذه الطريقة فقط يمكن أن تصلح أحوالنا. بغيرها لا تتوقعوا دفع بلاء، ولا دفع مصائب، ولا دفع مكر، ولا دفع إساءة مجهزة في عيون وقلوب أعداء هذه الأمة. إن أسس هذه الدعوة العائلية من أصولها وأسسها يا أخوة، أولا أن تكسب مودتهم ومحبتهم، وأن تكون ممن يألف ويؤلف، أن تدعو أقاربك ويعلمون أنك أيها المصلي، أيها العابد، أيها الداعية، أنك متميز في خلقك، متميز في سلوكك، متميز مع أهلك وأولادك. كن دعوة، أنت مجرد اسمك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل عائلتك يتغنون باسمك أيها الداعية، يتغنون بدعوتك، بصلاحك، بصلاتك، بزكاتك، بعبادتك. شعارك في هذا شعار سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن، شعارك في هذا شعار سيدنا يوسف عليه السلام في السجن، يوم أن قال له السجناء معه: إنا نراك من المحسنين. فإن يوسف عليه السلام في السجن ويقال له إنا نراك من المحسنين، كانت هذه هي التي وجهت أنظار المساجين إلى سيدنا يوسف عليه السلام ليوجه لهم دعوته وليأمرهم بالمعروف وبالتوحيد. إذن إذا أردت أن تكون داعية، وهذا الكلام للرجال وللنساء، لإخواننا وأخواتنا، عليك أن تكسب مودة الناس، مودة إخوانك وأخواتك وأهلك وأقاربك. وهذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره، ويوسع له في رزقه، وليبارك في عمره، فليصل رحمه. صلة الأرحام، صلة الأرحام ليس فقط مجرد الزيارة والذهاب، لكن هي بداية الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيههم إلى الله. أيضا عليك أن توثق الصلة بالناس، وبالذات أقاربك وإخوانك وأهلك، هؤلاء الدائرة الأولى، أن توثق صلتك بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ اسمع هذه الرواية الجميلة جدا، لأنها تربط في بعض الأحاديث، سبحان الله فيها ربط عجيب بين المعاني، فيعطيك معنى لا يفطن إليه بسهولة. يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: أوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. أوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، لأن هذه إذا أنت ما كنت واصلا للرحم لا تصلح، لا تصلح للدعوة إلى الله. دعوتك إلى الله عز وجل إلها باب، بابها خلق حسن، صلة للرحم، بر للوالدين، تقوى الله عز وجل. الإلف يألف ويؤلف، إخواننا الذي لا يألف ولا يؤلف لا يصلح للدعوة، لأن من صفات المؤمن أنه يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. في ناس أسلوبهم وطبيعتهم وطريقتهم لا يألفون ولا يؤلفون، عليهم أن يعيدوا النظر في أنفسهم، عليهم أن يعيدوا النظر في أخلاقهم، لأنهم ليسوا دعاة، ليسوا دعاة مهما كانت الميادين والمستويات. هذه الدعوة إخواننا لها وسائل. أول وسيلة: عليك أن تبذل الوقت، عليك أن تبذل الوقت في دعوة أهلك. أعطي إخوانك وأخواتك وأقاربك وأهلك وبيتك وأسرتك، وهذا أنا أعممه على زوجتك وأولادك وإخوانك وأخواتك، أعممه على الجميع، أعطهم من وقتك. ولا تعطيهم من وقتك فضول الأوقات بل أصول الأوقات، لأن أصل الوقت عندنا مجعول للدنيا للشغل في المحل الفلاني والثاني والثالث والرابع، مشغول 4 5 6 7 شغلات، لكن لما بأتي إلى واجبي نحو أمي وأختي وأقاربي وإخواني، أمي لا تعرف تقرأ القرآن، من المسؤول عنها أنت؟ أمك لما تعرف تقرأ القرآن لحد الآن أنت مسؤول عنها، بس تعلم أمك القرآن، تعلم أبوك القرآن، طبعا أفترض أنك أنت متعلم القرآن، أفترض فيك التعلم لكتاب الله عز وجل، لأنه مشكلة إذا بتعلم ابنك كتاب الله عز وجل وأنت للسافر لا تتقن في تلاوة كتاب الله عز وجل، اتق الله في نفسك. تعلم أمك القرآن، عمرك ما جلست مع أمك كلها تعالي أما أقرأ وياك القرآن، ولا أختك ولا ابنتك، فمن يعلمها القرآن؟ من تنتظر؟ من تنتظر؟ أعطي نفسك ساعات في المسجد رأس مالها 6 أشهر تأخذ دورة في تعلم القرآن وترجع إلى أهلك متعلما معلما، لكن مش مستعد أنا أخذ 6 أشهر أتعلم، مش مستعد أتواضع لأجلس مع شيخ من الشيوخ أو مع طفل لأطفال يعلم الكتاب الله، مستعد أجلس، لأنه الذي ليس عنده تواضع العلم وتواضع جهود مجالس العلم وحلق الذكر لم يتعلم ولم يتربى أبدا. إذا مش مستعد يمسك بخناق الشيخ بخناق الشيخ ويمسك بخناق المعلم ويقول له علمني كتاب الله عز وجل وأنت المسؤول عني أمام الله، لن يتعلم أبدا، لن يتعلم أبدا. ومن لم يعمل على التعلم يعيش أبد الدهر في الجهالة والعياذ بالله. مجلس علم خير من عبادة 2 و60 سنة في بعض الروايات، 60 سنة، لأن الداعية معلم مربي تعلم الناس. عليك بالوعظ والحث والمشاركة والتوجيه، الوعظ إخواننا سيدنا لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تجلس مع ابنك تعظه، تعظ ولدك. الوعظ إخواننا منهج من المناهج التربوية الأساسية، اجلس مع ابنك وربه تربية مبناها على الوعظ. وربنا قال أيضا عن النساء قال فعظوهن، فعظوهن يعني اجلس مع الزوج وعظها أيضا. لكن يا لمصيبة أمتنا إذا كان الرجال بحاجة إلى وعظ، إذا بحاجة الرجل هو إلى وعظ، المرأة تقول كله يا رجل اتق الله فينا اعمل إلى آخره، فهنا فيها لمعناها أن الرجل تخلى عن واجباته وتخلى عن مقامه كداعية في هذه الأمة. هناك وسائل كثيرة جدا ليس الآن مجال إلى ذكرها في الدعوة إلى الله عز وجل، أبواب الدعوة كثيرة، هناك الكتاب وهناك الهدية وهناك الشريط، خذ شريطا لأهلك لما أنت تروح تأخذ لهم في مناسبة، خذ معك أيضا مجموعة كتب، خذ معك القرآن، خذ معك شيئا أطيبهم وأشعرهم بأن هذا هو الهدية الأساسية. والآن ما هي صفات الداعية المربي الذي يريد أن يربي أهله ويربي زوجته ويربي أبناءه؟ ما هي صفاته؟ مثل أي واحد يصلح لهذه المهمة؟ أولها العلم والفقه والوعي، أن يكون عنده وعي فهم في الدين. ثانيا الصبر وطول النفس والرفق واللين، واللين صبر، يجب أن يكون صابرا على قومه. وسمي سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم سموا بأولي العزم لشدة صبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، إذا تدعوهم إلى الله عز وجل وتصبر عليهم. وقد ورد في الحديث أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنني أهلا، ككثير من الأهالي، إنني أهلا أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، يؤذونني وأحلم عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر على ذلك، اصبر، فلا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. لا يزال معك من الله ظهير، الله بعطيك ظهير ملك من الملائكة يؤيدك وينصرك، ولكأنك تسفهم المن، أي كأنما تضع في عيونهم الرماد الساخن، الرماد الساخن، يعني أثبت على أذى الأهل حتى ولو كانوا لا يصلونك. وما يعني إحنا الآن بيجي واحد يقول لك يا أخي أخي بزوره بزورني، كله يقبل تكمله، هذه وصية لبعضنا البعض. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أثبت على ذلك واصبر وابدأ وابقى على هذا، صبر بدك صبر وطول نفس، لأن عادة العائلات بيصير بينها تشابك علاقات، قد يترتب أذى، وقال فلان وعال فلان إلى أخوان، يحتاج إلى تربية اجتماعية في الأسرة، يعني دورك أنت في الأسرة أنك تكون مربي، توجه هذه إنه هذا الكلام غيبة، وهذه نميمة، هذا حرام تقولونه، لا يجوز أنكم تطبقوا الكلام من هذا النوع، بترتقي بالأسرة. لكن لما إحنا نتخلى عن واجبنا التربوي بتصير الأسرة عبارة عن معركة حرب، قالت فلان وعاد فلان وذهب فلان، فلا تكون مجال أو ربما يعطل مجال الدعوة إلى الله عز وجل. عليك أن تكون رفيقا لينا معهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من فضوا من حوله. أيضا إخواننا عدم احتقار أي مرحلة من مراحل التربية، يعني ممكن يكون ابن أخوك طفل صغير وعمره 4-5 سنوات 6 سنوات، أيضا مجال الدعوة فيه كبيرة. مثال النبي صلى الله عليه وسلم أول من دعاهم من الأطفال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكان عمره 9 سنوات 6 سنوات سيدنا علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم وجه له الدعوة ابن عمه، وأسلم سيدنا علي وسجل في تاريخنا وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الصبيان. الله أكبر، أرجو أن تتقدموا بارك الله فيكم، تقدموا إلى الأمام، تقدموا كل واحد خطوة إلى الأمام، أخواني تقدم خطوة إلى الأمام، ولو يعني أمامك مبين إلى آخره، الصفوف الأمامية فيها مجال إن شاء الله. الأطفال أيضا محل دعوة، انشغل بأبناء أخيك، إذا كان بحاجة إلى تعليم علمهم، بحاجة إلى تربية ربيهم، خذ بأيديهم إلى المسجد مع أولادك، أولاد عمك بل وأولاد جيرانك، كلهم هؤلاء مجال للدعوة إلى الله عز وجل، بدك تنشغل فيهم أيها المصلي أيها العابد، أيتها الأخت المسلمة نفس القضية مع بناتك وبنات إخوانك وبنات أخواتك، كلهم مجال دعوة إلى الله عز وجل. مثل كل والله عندها أهتم بأولادي وبعد ذلك على الدنيا السلام، لا، أولاد أخوك وأولاد أختك كلهم أيضا مجال من مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولن يصلح المجتمع إلا بأن نقوم جميعا بهذه الدورة المتكاملة المتعاونة. فإياك أن تحتقر مرحلة الطفولة في الدعوة إلى الله عز وجل، إياك أن تقصر فيها سواء مع أبنائك أو مع غيرهم. أيضا عليك، وهذه من خصائص المربي وخصائص الداعي إلى الله عز وجل، أن يربي الناس تربية عملية وتربية بالأحداث، وأن تستفيد من كل لحظة وكل وقت وكل شيء في تربية أولادك وتربية المدعوين إلى الله عز وجل. ثم التدرج، يجب أن تكون متدرجا في البناء والتغيير والدعوة إلى الله، إياك أن تغير الناس مرة واحدة، لا، امشي معهم مرحلة 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 مرحلة، ولا يمكن أن تكون داعية إلا إذا مشيت في هذا التدرج. أول مرحلة ادعوهم إلى الله، المرحلة الثانية إلى الصلاة، المرحلة الثالثة إلى اللباس الشرعي، المرحلة الرابعة إلى كذا. أما أول ما تروح لأخوك تقول له مش مربي لحية وهما يصليه، أو تقول لماذا لا تأتي إلى المسجد هو لساته إلى آخر، أنت معه شوي شوي، تعال إلى المسجد، جيبه معك يوم الجمعة، بعدين تعال لصلاة العشاء، صلاة الصبح، شيئا فشيئا، أنت معه بالتدرج، حتى مع أبنائك، حتى مع زوجتك ومع الجميع. ثم أيضا عدم التساهل وعدم التشدد، إياك أن تتساهل مع الناس، مع اللي حولك وأبنائك أو غيرهم، تتساهل في الدعوة معهم وتصير تمشي الأمور، مشي 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 وتتساهل، أيضا أو تتشذل، هذا مفسد للعائلة وللمدعوين، وهذا مفسد، وعليك أن تمشي بدائرة الوسطية. هذا بعض أخلاق المدعو. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دعاة إلى الله في عائلاتنا وعشائرنا وبيوتنا وأولادنا، وأن نكون دعاة إلى الله على الوجه الذي يرضي ربنا، حتى نصلح مجتمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم وإياي من معصيته ومخالفة أمره، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إخواني أخواتي، إنه لا نجاة لنا ولا مجال لإزالة ما نزل بنا من الكرب العظيم في كل العالم، في كل الأماكن وإلى آخره، لا يمكن إلا بأن نسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. طريق المصطفى واضح، طريق بين. أصلح نفسك وادع خيرك، وابدأ في أهلك، ابدأ بأولادك، ابدأ بأسرتك، ابدأ بجيرانك ومن حولك، وأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. من هنا نبدأ. لا نريد أن نذهب إلى الخطوة المئة ونحن لما نخطو الخطوة الأولى. الخطوة الأولى من هنا، ابدأ بنفسك، أصلح غيرك بداية بأهلك وأولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أولادكم فالذات أكبادكم، مسؤوليتكم أمام الله عز وجل. ونحن الآن في العطلة الصيفية، اعمل خطة لأولادك، اعمل خطة الآن من الآن إذا لم تكن قد أعددتها بعد، كيف يمكن الاستفادة من العطلة الصيفية في تربية الأبناء والبنات. فليكن لهم حظ من كتاب الله عز وجل، ومن تعلم اللغة العربية، ومن تعلم بعض المواهب التي نريدها ويحتاجها المجتمع. احرص على الاتيان بهم الى المسجد، احرص على غرس العقيدة في قلوبهم، بقابة الله، الاخلاص، الخوف من الله. اجلس معهم اكثر ما يمكن. هذه العطلة الصيفية فرصة من الله عز وجل، اغتنمها لحظة لحظة. اعطيهم الواجبات لتكن معلما مربيا، وكأنهم في مدرسة لكنها مدرسة البيت. وأي مدرسة أعظم من مدرسة البيت؟ فإن المسؤولية الكبرى هي مسؤولية البيت، قبل المدرسة وقبل الشارع وقبل المسجد، خاصة في أمريكا، خاصة في أمريكا. إننا هنا البيت عليه مسؤولية 99% من التربية، 99%، والمدرسة الإسلامية 1%، لأنك أنت الذي تتابع، وأنت الذي تحاسب، وأنت الذي تعلم، وأنت الذي تعين، وأنت الذي تذهب المدرسة وتراقب أين وصل ابنك، أين الخلل، أين الأخطاء، وما إلى ذلك. إنها وظيفة لها هدف واحد، وهي أننا نريد جميعا أن نعبد أنفسنا وأن نعبد الآخرين لله عز وجل، نحقق العبودية لله، نحرر أنفسنا من الشيطان. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، هذا وظيفة كل واحد منا، يحرر نفسه ويحرر أبناءه من عبودية الشيطان لعبودية الرحمن سبحانه وتعالى. اغرس في أولادك أخلاق الإسلام، خلق الحياة، وخلق لكل أمة خلق، وخلق الإسلام الحياة، خاصة في هذه البلاد التي نزع الحياء منها، ما في حياة. اغرس الحياة، تعلم ما معنى الحياة وكيف أغرس الحياة. تواضع، صبر، شجاعة، قوة الشخصية، كلمة الحق، الكرم، العفة، ضبط الشهوات، ضبط النفس. ازرع القيم الصحيحة، استفد من هذا المجتمع في القيم الجيدة، احترام الوقت، احترام قيمة العمل. نجي أولادك من القيم الفاسدة، عدم الاحترام، الباد أو الكلمات السيئة وما إلى ذلك. هذا الكلام أوجهه للأباء قاصدا أن يسمعه الأبناء في هذا اليوم، أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وأن يجعلهم مسلمين مؤمنين دعاة إلى الله على بصيرة. فيا أبناءنا، يا أبناء الإسلام، نحن نحبكم في الله، أسأل الله أن يرفع قدركم عند الله وعند الناس وفي الدنيا والآخرة، وأن يحفظكم من شر أنفسكم وشر الشيطان وشر المجتمع الذي لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. بارك الله لنا ولكم في هذا الإسلام العظيم، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه يا مولانا أخذ عزيز مقتدر. اللهم عجل لهذه الأمة بالفرج القريب، اللهم فرج كروبنا واغفر ذنوبنا وارحم ضعفنا وادبر كسرنا وتولى برحمتك أمرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا اللهم بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار يا عزيز يا غفار، نجنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا واعتدلوا أو يرحمكم الله. تراص وسد الفرج سابق مرة. أتموا الصفوف الأول فالأول إخواني، أتموا الصفوف الأول فالأول. جميع الأخوة في الخارج دخلوا المسجد، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، اليوم يبدأ مؤتمر ماس وإكنة لأول مرة في تاريخ أمريكا. تجتمع أكبر مؤسستين في أمريكا، ماس وإكنة، مسلم أمريكان سوسايتي، الجمعية الإسلامية الأمريكية، وإثنى في مؤتمر مشترك في بلتيمور قريب من عندنا، من هنا حوالي 3 ساعات. يستنى إن شاء الله يعني، ويحب يستحب لنا إن شاء الله جميعا نروح إحنا وأهلينا وأولادنا ونشارك إن شاء الله بحضور محاضرات والبرامج النافعة لما فيها خير إن شاء الله. إن شاء الله المدرسة الصيفية لأبنائنا في المسجد هنا تبدأ يوم 8 من هذا الشهر، فنرجو من جميع الإخوة تسجيل أبنائهم. وكذلك هناك مخيم صيفي للأبناء تقيمه الجمعية الإسلامية الأمريكية ماس، أيضا في مدرسة تينك سكول الهاي سكول، أيضا سجلوا أبنائكم إما في المسجد في المدرسة الصيفية أو في المخيم الصيفي. وهناك أيضا مخيم للمسجد إن شاء الله سيكون في آخر شهر 8، والإعلان موجود في الخارج. أيضا سجلوا أبنائكم من الآن، سجلوا أنفسكم للعائلة المسلمة مخيم كامل. أذكر بصلاة الفجر 4:30، وصلاة الظهر 1:15، وصلاة العصر 5:15، وصلاة العشاء 8:40، صلاة المغرب 8:40، وصلاة العشاء 10:10. وأنت خارج قدم صدقتك الأسبوعية إن شاء الله بإذن الله. الآن الإخوة في طور إعداد للكونديشن الجديد إن شاء الله، نظام التبريد الجديد، فإن شاء الله خلال الفترة القادمة يكون جاهزا. فادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يجزيهم خير الجزاء. وأيضا إخواننا هناك إخوة يعملون على إقامة يوث سنتر في المنطقة، فإن شاء الله إن ربنا عز وجل يجعلها قريبة وربنا يعيننا وإياكم على ذلك.